يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99 والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج سؤال على الهاتف، حيث أحييكم معي في التنفيذ على الهواء فواز الحربي وعبد الكريم المنصور، وفي استقبال المكالمات ناصر المطرد، وهذه أيضا تحية من مخرج هذا اللقاء ماجد بن راشد الدباس، مرحبا بكم.
سؤال على الهاتف.
رقم الهاتف 405-29-99 والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، كما أرحب في مطلع هذا اللقاء بمعالي الشيخ الدكتور سعاد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فمرحبا بكم معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
ونحن أيضا نرحب بك معالي الشيخ. هذا سؤال معالي الشيخ يقول: الأظافر الصناعية التي توصل بالأظافر الطبيعية ما حكمها حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بالترغيب في النظافة والابتعاد عن كل أمر فيه سبب لجلب الوساخة للإنسان، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سنن الفطرة تقليم الأظافر، ومن هنا فيحسن بالعباد أن يحرصوا على هذه السنة وأن يكونوا بذلك ممن يرغب في الأجر في عمل هذا الأمر الطيب الذي تحصل به النظافة. إذا تكرر هذا فإن مسألة الأظافر الصناعية مسألة حادثة وليس لي فيها اجتهاد بخصوصها، ومن ثم لا أتمكن من الحديث فيها الآن.
أحسن الله إليكم. الأخ محمد من الرياض. أخي محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟
أهلا وسهلا بك،
تفضل. حياك الله، كيف الحال؟ شيخ فين؟ معي؟
نسمعك.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بياتي يا شيخ، طبعاً حضرتك أنا رحت الحج السنة دي، وبعد ما رحت الحج رحنا على عرفة على طول، ما رحناش على منى. وبعد السؤال الثاني، إن أنا وأنا في ولابس الحرم بتاعي في حتة جلدة كانت على شفتي شديدة، يعني إيه ساهم مني.
ايه تعالى
علي شيء.
واضح. اما بالنسبة للسؤال الاول،
نعم،
ان الجلوس في منى يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة،
أيوة،
والمبيت بمنى ليلة عرفة ليس من الواجبات، نعم، وانما هو من الامور المستحبة على الصحيح من اقوال اهل العلم.
ماشي.
فان عروة بن مضرس رضي الله عنه لم يأتي في حجته إلا إلى عرفة، ولم يذهب إلى منى في يوم التروية، وصحح النبي صلى الله عليه وسلم حجه وقال: قد تم حجك. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فإن أخذ شيء من الجلد جلد الإنسان ليس من محظورات الإحرام، وإنما الذي من محظورات الإحرام هو تقليم الأظافر وأخذ شيء من الشعر، ومن ثم فلا حرج عليك في أخذ هذه الجلدة الزائدة التي أخذتها.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا بك أخي الكريم. هنا سؤال أيضا الشيخ يقول: ما هو الضابط الشرعي في أذكار المساء على الهدي النبوي؟ يقول: أقصد هل تكرر هذه الأذكار أم تقال مرة واحدة؟ مثال: أمسينا وأمس الملك لله تعالى، أفيدونا مأجورين وجزيتم عنا خيرا.
الأذكار الواردة في الصباح والمساء قد ورد فيها أحاديث تبين عدد المرات التي يشرع للإنسان تكرار هذه الألفاظ فيها، فمن أمثلة ذلك ما ورد بأربع مرات مثل قول القائل اللهم إني أشهدك ويشهد ملائكتك الحديث، ومثله أيضا أذكار وردت بمشروعية أن تقال ثلاث مرات كقول القائل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، فهذا يشرع للعبد أن يقوله ثلاث مرات. وهناك أذكار لم يرد فيها تحديد فهي مطلقة، فالأصل أن يكون ذكرها مرة واحدة، مثل الذكر الذي ذكره السائل أمسينا وأمسى الملك لله. لكن لو قدر أن الإنسان كرره مرة بدون أن يكون ذلك بترتيب مسبق ولا باعتقاد أفضلية وجود عدد معين لهذا الذكر فلا حرج عليه، ولا يعد هذا الفعل من البدع، وإنما الذي يحذر منه أن يكرر الإنسان شيئا من الأذكار بعدد معين يعتقد فضيلة ذلك العدد وهو لم يرد تحديده بهذا العدد في شيء من النصوص الشرعية.
نعم أحسن الله إليكم. الأخ علي من جدة. الأخ علي لا يزال معنا.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
كيف حالك يا شيخ سعد؟ نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله.
عندي سؤال يا شيخ بحكم صلاة القصر. أمس توجهنا مع مجموعة من الشباب إلى مدينة تبعد عنها 120 كيلومتر تقريبا، فأثناء في الطريق حل صلاة المغرب، جاء وقت صلاة المغرب ولا صلينا على أساس نصليها جمعة أخير مع صلاة العشاء، فوصلنا على وقت صلاة العشاء وجدناهم بدأوا في الصلاة، فانقسمنا قسمين، ناس يقولون نأخر ركعة، نتأخر برا المسجد حتى تنتهي ركعة ثم نصلي ثلاث ركعات بنية صلاة المغرب ثم بعد صلاة المغرب نصلي العشاء ركعتين، وناس معنا قالوا لا نصلي مع الإمام نكبر تكبيرة الإحرام ثلاث ركعات وبعد انتهى الركعة الثالثة الإمام يقوم للركعة الرابعة وإحنا نجلس في التشهد حتى ينتهي الإمام من التشهد ونسلم على المصلين، فما أدري إيش اللي صح يا شيخ.
تسمع الإجابة، في سؤال آخر؟
لا خلاص هذا بس.
تسمع الإجابة إن شاء الله.
الأظهر من أقوال أهل العلم أنكم تقتدون بالإمام في الصلاة التي يصليها، إذا كان الإمام يصلي صلاة العشاء وأنتم لم تصلوا صلاة المغرب بعد فادخلوا مع الإمام وانووا أن هذه الصلاة هي صلاة العشاء وأدوها أربع ركعات لكون الإمام لا يقصر هذه الصلاة، وإذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه أن يتم الصلاة، فإذا فرغتم من صلاة العشاء مع الإمام فصلوا جماعة واحدة صلاة المغرب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فوجب عليكم متابعة الإمام في نوع الصلاة التي يصليها، فإذا صلى الإمام صلاة العشاء فصلوا معه بنية صلاة العشاء، فإذا فرغتم فصلوا صلاة المغرب، ويسقط الترتيب بين الصلوات حينئذ لوجود العذر، وذلك أن الترتيب بين الصلوات واجب لكنه يسقط إذا وجد عذر من الأعذار كالنسيان ونحوه، وما أنتم فيه نوع من أنواع العذر، فإن الرغبة في إدراك صلاة الجماعة عذر يجعل الإنسان يستبيح ترك ترتيب الصلوات الواجب.
نعم أحسن الله إليكم. الأخ أو الأخت نوف من أبها. الأخت نوف.
أيوة.
تفضلي سؤالك. أنت على الهواء الآن، سؤالك يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ. ألو.
ما هو السؤال؟ تفضلي نسمعك.
يا شيخ أنت صمانة صلاة المغرب وكانت داعية تقلدنا.
نعم والسؤال؟ السؤال ما هو؟
السؤال هل للمرأة صلاة لها إقامة في الصلاة؟
طيب تسمعين
وش اسمه انها تبشر بالصلاة.
طيب تسمعين الإجابة.
اما بالنسبة لمسألة صلاة النساء جماعة فالأظهر من أقوال أهل العلم جوازه، وإن كان الأولى أن تصلي كل امرأة وحدها، وذلك لأنه هو المنقول من أحوال السلف أنه إذا اجتمع النساء صلت كل واحدة منهن وحدها، لكن لو قدر أنهم صلوا جماعة فصلاتهم حينئذ صحيحة. فإذا صلى النساء جماعة فإنهم على الصحيح لا يشرع لهم أذان، وكذلك لا يشرع لهم إقامة. وقد ورد في بعض الآثار ليس على النساء أذان ولا إقامة. وأما بالنسبة لجهر الإمامة في الصلاة فهذا جائز على الصحيح ولا حرج عليهم فيه، وإن كان بعض الفقهاء يقول بأن المرأة إذا صلت بنساء فإنها لا تجهر بالقراءة، وهذا القول فيه نظر، لأن الأصل فيما ثبت من الأحكام للرجال أن يكون للنساء حتى يوجد دليل يخصص النساء منه، ولم يوجد دليل يدل على تخصيص النساء في هذه المسألة. فالمقصود أن الأولى والأفضل أن تصلي كل امرأة وحدها، ولو قدر أن النساء صلين جماعة فإنه حينئذ لا يؤذن لهذه الصلاة ولا يقام. وإذا صلوا جماعة فإن المرأة التي تأمهم ترفع الصوت بقراءتها إن كانت الصلاة جهرية.
أحسن الله إليكم. الأخ عائد من مكة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا ومرحبا بك
الشيخ.
الشيخ يسمعك، تفضل سؤالك.
السؤال يا شيخ، ما هي حدود عورة المرأة بين النساء، وهل يجوز للمرأة أن تكشف صدرها لإرضاع طفلها أمام النساء؟
طيب سؤال آخر يا أخ عائد.
الله يعطيك العافية.
حياك الله. أهلا وسهلا.
بالنسبة لهذه المسألة سبق أن صدر فيها بيان من اللجنة الدائمة للإفتاء تبين أن المرأة لا تظهر عند النساء إلا ما تظهره عند محارمها، فإن الله جل وعلا لما ذكر ما تبديه المرأة من زينتها قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى أن قال جل وعلا في بيان أو أبناء أخواتهن أو أبناء إخوانهن أو بني أخواتهن، ثم قال جل وعلا أو نسائهن، فدل هذا على أن المرأة لا تظهر أمام النساء الأخريات إلا ما تظهره عند محارمها، ومن هنا فلا تبرز شيئا من باطن جسدها أمام النساء الأخريات. فإذا أرادت أن ترضع صبيا لها فإنها تحرص على تغطية صدرها حينئذ، ولا تظهر من صدرها إلا ما تحتاج الرضاعة لإظهاره فقط، وأما بقية الصدر فلا تظهره أمام النساء الأخريات.
نعم أحسن الله إليكم. أم فهد من الشرقية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن يكلم الشيخ؟
الشيخ يسمعك، تفضل سؤالك.
أنا حديت السنة هذه، فبعد ما حديت قاموا يسألوني أهلي عن الحج، فقلت لهم عن الحج وهذا، فبعد سبحان الله قالوا لي عن امرأة، فقمت يعني أتكلم عليها يعني أكتاب شوي، فسبحان الله ما أدري هل يعني يشوب أحد شيء. أنا في قضية الشيخ بعدها استغفرت وسبحان الله وصدقتها بالغيبة، هل يعني يلحقني شيء أم لا؟
طيب تسمعين الإجابة.
السؤال الثاني، سبحان الله أنا قبل أروح من الشرقية قلت لخواتي أنا إن شاء الله في عرفة سوف يستجيب الله دعائي، هل يعني يلحقني شيء أم لا؟ ظنن بي حسن بربي، هل هو سؤال؟
طيب
هل يلحقني شيء أم لا؟
تقبل الله منك يا مفاعل. تسمعين الإجابة.
السؤال الأول كان عن غيبة ولا عن رياء؟
هي تقول لا عن أنها سئلت عن امرأة فاغتابتها، فتقول هل يشوب حجها شيء أم لا بهذه الغيبة؟
الغيبة محرمة، والغيبة أن يذكر الإنسان معايب الآخرين، فقد قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولذلك يجب على كل إنسان أن يجتنب ذكر معايب الآخرين التي يتصفون بها، فإن هذا من المحرمات التي يأثم قائلها. ولا يجوز للإنسان أن يذكر ما في الآخرين من معاصي أو ذنوب أو معائب، فإن هذا مخالف للشريعة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه تدرون ما الغيبة، ثم بين لهم أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، فقيل له صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولذلك على الإنسان أن يحفظ لسانه من ذكر معايب الآخرين، فلو قدر أن الإنسان ذكر معايب غيره في مجلس من المجالس فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، والتوبة تحصل بالندم من هذا الذنب والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، وتحصل أيضا بذكر محاسن هذا الشخص المغتاب في تلك المجالس التي حصلت الغيبة فيها. فإذا ذكر عيبا سابقا ذكر له من أفعاله الطيبة في ذلك المجلس ما يكفر به ما ذكره من معايبه. وأما بالنسبة لهذه الغيبة، هذه الغيبة لم تقع في الحج، ومن ثم هي لا تؤثر على الحج، وإنما تؤثر على عمل الإنسان وتأخذ من حسناته، فإن المرء إذا اغتاب الآخرين فإنهم يأخذون من حسناته إلا إذا تاب، فإن من تاب تاب الله عليه.
نعم. ولو وقعت في الحج شيخ، أقول لو وقعت هذه الغيبة في الحج،
لو وقعت هذه الغيبة في الحج فسبيل فهي تنقص الأجر، أجر الحج، وسبيل التخلص منها بالندم لحصولها والعزم على عدم العودة إليها وذكر الشخص المغتاب بما فيه من أفعال حسنة طيبة في المجالس التي حصلت الغيبة فيها.
السلام عليكم. تقول أيضا أنها قبل يوم عرفة قالت وهي ذاهبة للحج أن الله سيستجيب لي في عرفة، فهل يلحقها بذلك إثم؟
أنها قالت إن شاء الله. وعد الله جل وعلا المؤمنين بإجابة دعائهم، فقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا ظن الإنسان بربه ظن خير فإنه حينئذ لا حرج عليه في ذلك.
أحسن الله إليكم. الأخ سعد من المدينة، أطلنا عليك قليلا. أخ سعد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخ.
السؤال، ما موقف المسلم من اختلاف المسعى الجديد؟
موقف المسلم
من اختلاف المسعى الجديد؟
طيب في سؤال
آخر. في مؤيد وفي معارض، أنا موقف
طيب
ما
واضح السؤال. في سؤال آخر؟
لا ذاك الله خير.
تسمع الإجابة.
هذا المسعى بني على اجتهاد فقهي معتبر من شخصيات علمية، ولذلك إذا سعى الإنسان فيه فإنه في ذمة أولئك الذين أفتوا به، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يلحق ذمته شيء من الإثم، ولا يكون في ذلك شيء من النقص في عمرته.
نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد الرحمن من القريات.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة.
الأول،
حكم تقويم الأسنان إذا كانت الأسنان متباعدة وأريد أن أصفهم، هل هذا يعني حرام ولا لا؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، شرب مرق لحم الإبل أو شرب ألبان الإبل هل ينقض الوضوء مثل اللحم أم لا؟
طيب الثالث.
السؤال الثالث، إذا ولغ الكلب من الكرامة في الإناء، هل تجزئ مساحيق الصابون أم يجب العمل بالسنة سبع مرات إحداهن بالتراب؟
طيب.
شكرا.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن تقويم الأسنان من الأمور المباحة الجائزة، ولا حرج على الإنسان في ترتيب أسنانه لتكون على طريقة واحدة وسبيل واحد، بحيث تكون هذه الأسنان منتظمة لا خلل فيها ولا اعوجاج، ومثل هذا من الأمور المباحة. فقد أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يضعون شيئا بين أسنانهم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن تقويم الأسنان من الأمور المباحة التي لا يلحق لإنسان حرج بها. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن شرب حليب الإبل لا ينقض الوضوء، لأن النص إنما ورد في اللحم خاصة، فيكون نقض الوضوء مختصا بأكل لحم الإبل فقط، وأما شرب ألبانها فإنه لا يدخل في الحديث، ومن ثم لا ينتقض الوضوء به. وأما ما ذكر من الحديث فإنه قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع إحداهن بالتراب. فإذا كان الأمر كذلك فالأولى بالإنسان أن يلتزم بما ورد في الحديث. وقد وقع خلاف بين الفقهاء هل يجزئ عن التراب بقية المساحيق الأخرى التي يحصل بها إنقاء كالأشنان والصابون ونحوها أو لا يحصل ذلك؟ واجتناب الإنسان هذا الموطن من مواطن الخلاف خصوصا مع وجود التراب وتوفره أولى. وقد ذكر في عصرنا أن بعض الباحثين الطبيين ذكروا أن للتراب خاصية لا توجد في غيره، ومن ثم فالاقتصار على ما ورد في الحديث أولى.
بالنسبة لسؤالها عن لحم الإبل وحليبه، ذكرت أيضا شرب مرق لحم الإبل يا شيخ.
إذا شرب الإنسان المرقة التي يوجد فيها لحم الإبل ولم يأكل شيئا من اللحم فإن وضوءه لا ينتقض بذلك، فمرقة لحم الإبل لا تنقض الوضوء، لأن الحديث إنما ورد في أكل اللحم خاصة، فيختص الحكم وهو انتقاض الوضوء بأكل اللحم فقط.
أحسن الله إليكم. الأخ عبد العزيز من جدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ عبيد؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
الله يحفظك، نحبك بالله، الله يحفظك.
أحبك الله.
عندي سؤال يا شيخ، في صلاة الفجر صباح يعني جلسنا للسجود الأخير قبل الركعة الأخيرة، يعني سجد الإمام سجدنا معه، وبعدين قال الإمام الله أكبر، مثل ما قام الإمام يعني أنا قمت يعني جلس، شفت اللي جنبي اللي على يميني وعلى يساري سجد، قلت إني غلطان، رجعت معاهم أنا سجد. يعني
واضح السؤال يا شيخ.
الأخير وقف والإمام جالس للتشهد؟
لا لا، يعني كنا سجود كلنا في الرقعة الأخيرة، في الرقعة الأخيرة كنا سجود، قال الله أكبر
للقيام للسجود. أيوة
للتشهد الأخير قال الله أكبر، يجلس على أساس يجلس، وبعدين أنا في اللي جنبي كلهم سجود جلوس، أنا رجعت سجدت مرة ثانية معهم، أنا أحسب أني غلطان أنا.
أي نعم، واضح السؤال.
ما دام أنك لم تتعمد مثل هذا وكنت تظن أن صلاتك تتطلب منك هذا الفعل، فلما تبين لك أنك قد أخطأت بذلك عدت فتابعت الإمام، فإنه لا حرج عليك فيه ولا يلزمك سجود للسهو. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الإمام وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن إذا وقع خطأ وسهو فإنه حينئذ لا يلحق المأموم حرج بذلك، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت.
أحسن الله إليكم. هنا سؤال يقول أو تقول السائلة فيه: شيخ، تصدقت امرأة كافرة على أيتام لأنها تعرف أباهم المتوفى، هل نقبل منها المبلغ ونصرفه على الأيتام أم ماذا نفعل بمبلغها وجزاكم الله خيرا؟
هذا المبلغ الذي جاء إلى الأيتام دخل في ملكهم، ووجب على وليهم أن يقبله، وحرم عليه أن يرده، لأن تصرف ولي الأيتام لا بد أن يكون في مصلحة الأيتام، ومن مصلحة الأيتام قبول هذه الهبة وهذا التبرع، ومن ثم لا حق للولي برد هذه الهبة، ووجب عليه استلامها لمصلحتهم.
الأخ أبو عبد الرحمن من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في الحالة شين.
حياك الله.
حياك. أنا متجوز لي 3 سنوات. من يوم تزوجت تأتيني وساوس يا شيخ لا أستطيع التخلص منها. يعني كل ما يأتيني شيء أحاول إن أنا أتخلص منه واستغفر ربي وأغفر عن يمين عن يساري وكده يرجع لي الوسواس تاني. يعني هذا الوسواس يأتيني من أن يعني زوجتي في بلد تاني وإن هي يعني تعمل أشياء تغضبني وكده. ومرة من المرات أتاني وسواس ونمت وأنا صدري ضيق يعني. بعدين وأنا نايم قمت من النوم فلقيت نفسي بقول يعني إيه ما تلزمنيش. فأقول لنفسي أنا الحالة في الغرفة ما معي أحد. أقول لنفسي يعني هل هذا ممكن يقع بقى طلاق في نفس اللحظة ما أقول فيها تاني ما تلزمنيش. مرت أيام وجلست أسأل نفسي وقع طلاق لا يقع طلاق يقع طلاق لا يقع طلاق. وأنا جالس قلت خلاص لن أفكر في هذا الأمر أبدا وإن شاء الله ما يقع طلاق. فقلت لن يفكر الشيطان يأتيني مرة ثانية ويقول لي زوجتك فعلت كذا وكذا وكذا وراح موسوس لي وسواس خلاني وأنا جالس غير داري يعني قلت ليه ما تلزمنيش تاني. هل هذه الأشياء يقع بها طلاق أم لا؟ وأرجو أن حضرتك تكون فهمت سؤالي.
طيب تسمع الإجابة أخي يا باب.
طيب شكرا.
أولا يجب على العبد أن لا يلتفت إلى الوساوس الشيطانية التي يلقيها الشيطان عليه، ووجب عليه عدم الالتفات إليها وأن لا يعيرها أي جانب من الاهتمام، بحيث حتى الاشتغال بطردها لا يشتغل به ولا يجعل لها أي مكانة في نفسه، فإنه بذلك بإذن الله تنتهي عنه هذه الوساوس. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلاج الوساوس التي ترد على النفس بأن قال فمن وجد ذلك فلينتهي، يعني فليقطع هذه الوساوس ولا يستجيب لها بأي شيء من الاستجابة. الأمر الثاني هذا اللفظ الذي تلفظت به بقولك لا تلزمني تلفظت به من غير قصد وإنما ورد على لسانك ومن ثم لا يقع به طلاق ولا يقع به أي تأثير على حياتك الزوجية، ومن ثم فلا تلتفت إلى هذا اللفظ، فإن الأصل بقاء النكاح وتمامه فلا تلتفت إلى هذه الوساوس.
أحسن الله عليكم. الأخ وحيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أخ.
أهلا وسهلا. تفضل سؤالك.
سؤالي كنت أنا السنة دي رحت حجيت في يوم 11 اللي هو أول يوم التشريق. رميت الصباح في الصباح بعد طلوع الشمس الجمرات اللي هي 3. بعد كده رحت عملت طواف الوداع على أساس ظنيت إن أنا تعجلت في يومين اللي هم العاشر والحداشر. أنا جهل مني يعني.
نعم.
ومشيت على كده وبعدين بعد كده ونركب في الطريق بعد ما مشيت. فأحد السواقين قال لي لا ده أنت لسه ليك يوم كمان اللي هو يوم 12. مش معاك الصراحة ان انا ارجع تاني احج فوكلت ناس تانية يرمولي انا عني يوم ال 12. فدلوقتي انا رميت قبل الوقت ده السؤال بتاعي رميت قبل الوقت اللي هو قبل الزواج انا مكنتش اعرف ده نسيان مني جهل مني قصدي. وتاني شيء ان انا مشيت كان المفروض استنى يوم 12 وانا ما اعرفش برضه يعني مشيت على كده فهل ايه العقوبة
في
كده؟
وكان في امكانك انك ترجع ولا ما في امكانك؟
لا والله ما كانش معايا فلوس ارجع تاني والله فوكلت ناس تانية اتصلت بناس تانية زمايلي في الحج ان هم يرموا لي تاني يوم يعني.
تقبل الله منك وتسمع الإجابة.
ماشي حياكم الله يا اخي.
السلام
عليكم. اولا يجب على الانسان قبل ان يدخل في شيء من المناسك ان يسأل عن احكام هذا المنسك ليؤديه على الوجه المشروع بحيث لا يحصل فيه نقص ولا خلل لتبرأ ذمته بيقين. وأما أن يقدم الإنسان على شيء من الشعائر بدون أن يعرف أحكامها ولا طريقة أدائها فهذا قد يجعله يستجلب من الإثم أعظم مما يستجلبه من الأجر. الأمر الثاني فيما يتعلق بمسائل الحج من دخل في الحج أو العمرة وجب عليه إكماله وإتمام نسك هذه الشعائر. قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فلا يجوز للإنسان أن يدخل في عمرة أو حج ثم بعد ذلك يسعى إلى عدم إكماله. ومن هنا فعلى السائل أن يتوب إلى الله عز وجل لعدم سؤاله عن المناسك قبل دخوله فيها. ويجب عليه ثانيا أن يتوب إلى الله عز وجل من عدم إكماله لمناسك حجه. ويجب عليه ثالثا دم لكونه قد ترك طواف الوداع، لأن طواف الوداع من الواجبات إذ قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، والطواف الذي طافه السائل جرى قبل إتمام المناسك، فمن ثم لا يعتبر طواف وداع صحيح. ومن هنا وجب عليه أن يذبح شاة في مكة يطعمها مساكين مكة، فإن عجز عن ذبح هذه الشاة صام 10 أيام. وكذلك بالنسبة لرميه فإن الأصل أن يرمي القادر بنفسه وأن لا يقوم بتوكيل غيره، ومن ثم فإن توكيله لغيره في النفس منه شيء، فإن ذبح شاة عن هذا الرمي فهو أولى وأحسن، وعليه أن يستغفر الله جل وعلا من فعله. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنه.
اللهم آمين. السلام عليكم. الأخت سارة من أبها.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت نطرح عن الشيخ، أنا عندي مبلغ من المال حال عليه الحول، أنا إن شاء الله الشهر القادم أشتري فيه أرض لحفظ المال، فهل أقوم زكاته؟
طيب، في سؤال آخر؟
لا لا أتكلم.
تسمعين الإجابة.
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها أداء الزكاة، وقال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنصوص في إيجاب الزكاة كثيرة متعددة، والزكاة تجب بمرور الحول، فإذا ملكتم مالا وكان نصابا فإن هذا المال إذا تم عليه حول وهو بأيديكم وجب عليكم أن تزكوه بدفع ربع العشر منه للفقراء 2.5%. إذا تقرر هذا فإن انقلاب المال من كونه نقودا إلى كونه عروض تجارة بأراض مثلا ينوي مالكها بيعها فهذا لا يقطع الحول، والحول لا زال مستمرا. فتغير المال من كونه نقودا إلى كونه عروض تجارة أو العكس لا ينقطع الحول به، ومن ثم وجب عليكم أن تزكوا هذا المال.
أحسن الله إليكم. الأخ أحمد من الطائف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبغى الشيخ.
يسمعك الشيخ، تفضل سؤالك.
يا شيخ، أنا كنت مسافر يوم أمس ووصلت للبيت وما صليت صلاة الظهر، فطبعا صليت مع العصر، هل أقصرها؟
طيب، سؤال آخر يا أخي أحمد.
لا،
تسمع الإجابة إن شاء الله.
المسافر إذا أخر الصلاة إلى آخر وقتها فوصل إلى بلده الذي يقيم فيه ويسكن فيه فإنه حينئذ يعد مقيما، ومن ثم يجب عليه إكمال الصلاة. ومن أمثلة ذلك حال السائل، فإنه كان مسافرا فأخر صلاة الظهر مع صلاة العصر، ووصل إلى بلده الذي يقيم فيه وقت صلاة العصر، فحينئذ يلزمه أن يؤدي الصلاة التامة ب4 ركعات، لأن الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فدلت الآية على أن الإنسان إذا لم يكن ضاربا في الأرض وجب عليه إكمال الصلاة، وعليه جناح إذا قصرها، وهو قد ترك الضرب في الأرض بإقامته في بلده، ومن ثم وجب عليه أن يؤدي الصلاة تامة ب4 ركعات.
نعم، أحسن الله إليكم. هنا سؤال من الأخ عمر أبو أحمد من الرياض، يقول: ما حكم لقطة المدينة المنورة؟
لقطة المدينة المنورة موطن خلاف بين الفقهاء، والأظهر أنه يجوز التقاطها لمعرفها، يعرفها ملتقطها في المجامع العامة التي يجتمع فيها الناس.
نعم. يقول المسح على الشراب هل يجزئ عن المسح عن الخف؟ لأني قرأت في تعريف عن الخف هو أنه هو الشيء الذي يمكن المشي عليه، وهذه الصفة لا يأخذها الشراب.
بالنسبة للجوارب التي تصنع من الأقمشة ونحوها، الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجوز المسح عليها، وأن ذلك يكفي عن غسل القدمين متى أدخلت القدمان في الجوارب وهي طاهرة. وقد جاء ذلك عن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الإمام أحمد أنهم 9، وورد في حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على نعلين وجوربين، لكن الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم من جهة إسناده. ومن ثم فإن المعول عليه اتفاق الصحابة لأن فعلهم الأظهر أنه ينتشر في عصرهم، ولم يوجد لهم مخالف في ذلك العصر. ومن ثم فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجوز المسح على الجوارب الشرابات، ومن خالف في هذه المسألة لا نجد له دليلا قويا، وسواء كان الجورب ممن يمكن مواصلة المشي فيه لأميال عدة أو لم يمكن ذلك، ما دام جوربا ساترا للقدم جاز المسح عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم.
أحسن الله إليكم. أبو علي من جدة، الأخ أبو علي. يا أبا علي
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
ممكن تكلمه، لكن لو تكرم تخفض صوت الراديو عندك حتى لا يتردد الصوت.
ماشي حاضر.
الله يعطيك العافية. سؤالك يا أبا علي،
دلوقتي حضرتك ما حكم نوم الراجل أو نوم المرأة على بطنها؟
طيب سؤال آخر.
السؤال الثاني، أنا وأنا في الحج بعد ما رميت الثلاث جمرات بتاع أول يوم، المفروض أني أنزل أقلع الإحرام وأكسر شعري وأقلع الإحرام، فكسرت شعري بمكنة حلاقة اللي هي بتاعت الدقن. يعني جبت مشتها على شعري كده كله، ما اعرفش كانت اخذت ولا لا، بس اخذت بسيط. وقلعت الاحرام، فبعد ما قلعت الاحرام ففي ناس قالوا لا ما ينفعش، فرجعت تاني يوم لبست الاحرام، شطفت ولبست الاحرام، وبعدها رحت جبتها ايه بالمكنه دي، فهل يجوز؟
طيب تسمع الاجابه بعدين.
شكرا،
حياك الله.
السؤال الاول،
يقول السؤال الاول يقول ما حكم نوم المرأة او المراه على بطنه؟
جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد رجلا مضطجعا على بطنه، فحرك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك النائم برجله وقال تلك ضجعة المغضوب عليهم. ولذا فإن مثل هذا من الأمور المكروهة إلا أن يحتاج إليه الإنسان بحيث لا يتمكن من النوم على جهة أخرى إلا جهة بطنه. أما بالنسبة
الأولى يا شيخ، عفوا، الأولى يا شيخ في النوم، يعني هل هون أنا صفة مسنونة؟
السنة في النوم أن ينام الإنسان على جانبه الأيمن، ويضع يده تحت خده الأيمن، يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، هذه هي السنة، وهي أفضل الحالات التي يكون عليها النائم، وهي حال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فإن المستحب لمن أدى نسكا بحج أو عمرة أن يحلق شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1، وقد قدم الله جل وعلا المحلقين فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون الآية، فمن هنا فإن الأفضل هو الحلق. لكن لو قدر أن الإنسان اقتصر على التقصير بأن أخذ جزءا من شعره فلا حرج عليه في ذلك متى عمم جميع أجزاء الرأس بالأخذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه أخذ من شعره وقصر، فكان له ظفيرتان فأخذ من أطرافها بمقدار الأنملة، فحينئذ تقصيرك الأول يعد تقصيرا مجزئا، وتقصيرك الثاني أبرأت ذمتك فيه بيقين، ومن هنا فلا حرج عليك في هذا.
نعم، أحسن الله إليكم. أبو أحمد من جدة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا والشيخ لا تكرمت.
يسمعك الشيخ، تفضل صالك.
يا شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام.
طال عمرك، أنا والدي متوفي من 50 سنة، ووالدتي توفت قبل 20 سنة. قبل وفاتها أخبرتني أن صار فيه وطئ بينهم في رمضان، ولا كان عندهم علم عن الأحكام، والوالدي كان شديد الحرص على الصلاة وعلى الأمر بالمعروف، ولكن أعتقد أنه ما كان عنده معلومات عن الوطئ في رمضان. الآن أنا صمت عنهم 4 أشهر، وهل يلزمني صيام كذا صوم ثاني عنهم ولا كفارة ثانية؟ وما هو يعني الحكم في هذا؟ إذا تكرمت.
طيب، في سؤال آخر؟
جزاك الله خير،
تسمع الإجابة إن شاء الله.
الوطئ في رمضان من المحرمات ومن كبائر الذنوب ومن مفسدات الصيام، ومما يوجب الكفارة المغلظة بإعتاق رقبة، فمن لم يجد صام 2 متتابعين، فمن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وهذه الكفارة لا تجب إلا على من علم أن الوطأ محرم، فمن ظن أن الوطأ مباح وأنه لا يؤثر على الصوم فإنه حينئذ لا تجب عليه الكفارة. أما من علم بأن الوطأ محرم فإنه حينئذ تجب عليه الكفارة، ولو لم يكن عالما بأن الكفارة تجب في الوطئ في نهار رمضان. إذا تقرر هذا فإن ما فعلته من صيام 4 أشهر إن شاء الله أنك تؤجر عليه وتتاب عليه، فقد أبرأت ذمة والديك بيقين، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك.
أحسن الله إليكم. أم أحمد من جدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
متى أكلم فضلت الشيخ؟
يسمعك الشيخ، سؤالك يا أختي.
يا شيخ والسلام، أنا أخذت عمرك في شهر شوال.
نعم.
وفي شهر ذي الحجة، ذي القعدة عفوا.
نعم.
وبعدين أخذت عمرك ذي الحجة، هل علي دم ولا شيء؟ ما حجيت.
طيب، سؤال آخر.
السؤال الثاني، كمان أهلي أخذ عمرك في شوال ذي القعدة، فهم حجوا بالحج للمفردين، فأحد طلبة العلم سألوه قال إنه عليه فدية، هل عليه فدية؟
طيب، تسمعين الإجابة إن شاء الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول، فإن من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة لا يلزمه أن يحج في نفس السنة، ومن قدر أنه اعتمر في أشهر الحج ولم يحج في تلك السنة فلا يلزمه شيء ولا يجب عليه فدية ولا شيء، لأنه لم يقصد الحج ولم ينوه. أما بالنسبة للسؤال الثاني، فإن من اعتمر في أشهر الحج وحج في نفس السنة هل يجب عليه هدي التمتع أو لا؟ نقول هذا على حالين. الحال الأول، من اعتمر في أشهر الحج وعاد إلى بلده الأصلي ثم حج بعد ذلك، فإنه حينئذ لا يجب عليه شيء ولا يعد متمتعا، لكونه قد أدى عمرة في سفرة وحجا في سفر آخر. الحال الثاني، من اعتمر في أشهر الحج وحج في نفس السنة ولم يسافر بينهما إلى بلده الأصلي، فهذا يعد متمتعا ولو لم يقصد التمتع، ومن ثم يجب عليه هدي التمتع لقول الله تعالى، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يسافر بينهما إلى بلده الأصلي. نعم،
أحسن الله. لكن لو عاد إلى يعني اعتمر ثم عاد إلى بلده الأصلي وكان ناويا في الأصل أن يتمتع بهذه العمرة، يا شيخ، هل يعتبر متمتعا أم لا؟
لا يعتبر متمتعا لكونه قطع بين عمرته وحجه بسفر إلى بلده الأصلي.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السؤال أيضا من عمر أبو أحمد من الرياض، كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كتب إذا الواحد مر على المقابر أن يسلم عليهم، وبين قوله تعالى في سورة فاطر، وما أنت بمسلم من في القبور؟
قوله جل وعلا وما أنت بمسلم من في القبور كلام عام يشمل الحالة العامة للموتى أنهم لا يسمعون ما يحدث من بني آدم، ثم التسليم على الموتى هذا خاص، فنقول الأصل أن الموتى لا يسمعون إلا فيما يتعلق بالتسليم أو ما ورد به دليل آخر.
لا.
حينئذ لا تعارض بين هذين الدليلين.
أحسن الله إليكم. الأخ أشرف من مصر لا يزال معنا. أخي أشرف، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا سلام.
أهلا ومرحبا بك، تفضل سؤال.
أهلا بحضرتك، أقدم تحياتي لحضرتك وتحياتي لسيدنا الشيخ، ربنا يزيدكم خير يا رب.
الله يحييك.
أسمع حضرتك، عندي سؤالين بس.
الأول،
أنا أثناء رمي الجمرات، أنا رميت الجمرات الساعة 7 الصبح.
نعم.
في الثلاث أيام بتوع التشريق. ده حلال ولا حرام؟
طيب، السؤال الثاني.
أنا بعد ما صفت الوداع كان معايا صديق، وطبعا ضاع مني وانا في الطواف، فاضطريت ان انا ادور عليه ثاني يوم الصبح.
كان
معاك ان انا عارفه ان الوداع بعد ماشي على طول.
كان معاك ايش؟
صديق ليا، زميل ليا،
صديق
يطوف معايا الوداع.
نعم.
وتاه مني اثناء الطواف.
نعم.
وقعدت ادور عليه لحد ما حصلته ثاني يوم الصبح، فكده عليا شيء.
طيب، السؤال الثالث.
لا، هم شيئين بس.
طيب، الله يتقبل منا ومنك اخي اشرف.
اشكر حضرتك.
تقبل الله منك.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الرمي في يوم العيد صباحا مجزئ باتفاق أهل العلم، وأما الرمي في أيام التشريق في اليوم 11 والثاني عشر قبل زوال الشمس صباح هذه الأيام موطن خلاف بين الفقهاء، وجمهور أهل الفقهاء وجمهور الفقهاء لا يصححون هذا الرمي، والذي نراه صحة هذا الرمي بقول الله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فجعل الذكرى في مطلق اليوم ولم يفرق بين ما كان قبل الزوال وما بعده، وأجاز للإنسان التعجل في يومين، والتعجل لا يكون إلا بعد الرمي، ولم يقيد التعجل بكونه بعد الزوال. ومن ثم فإن الأظهر أن رميه صحيح ومجزئ ولا حرج عليه فيه. وأما بالنسبة للمسألة الثانية فالأصل أن طواف الوداع يكون قبيل سفر الإنسان، ويكون آخر ما يفعله من المناسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت. ومن هنا فإن الأصل أنك تسافر بعد طوافك للوداع، لكن لو بقي الإنسان بعد طوافه للوداع في انتظار رفقته أو عمل أمر يتعلق بسفره فإنه لا يعد قد قطع طواف الوداع. ومن ثم فبحثك عن صديقك الذي سيسافر معك هذه المدة من طواف الوداع إلى صبح اليوم الثاني لا يعد قاطعا للوداع، فيجزئك الطواف الذي